أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بقي الكلام في الشق الثاني من النقطة الثالثة، وهي لجواز نظر كل من الرجل إلى البنت غير البالغة والمرأة إلى الصبي غير البالغ. وهذه على مستوى الأصل العملي لا شك في أن الأصل هو الإباحة والجواز، سوى ما قد يدعى عليه التسالم والإجماع وهو النظر إلى العورة بالمعنى الأخص. انتبه. وعلى مستوى الأدلة لا يوجد ما يدل على الحرمة، وذلك أننا لم نعثر على آية أو رواية تمنع من جواز النظر إلى جسد الصبي أو الصبية. كل ما لدينا من الأدلة هو حرمة أن تتكشف المرأة أمام البالغين غير المستثنين من في الآية والروايات، وهم المحارم أو الأزواج أو طفل. أما ومن هنا نحن استظهرنا واستظهر المحققون عدم جواز النظر إلى المرأة، وإلا ما كان عندنا أدلة خاصة تدل على جواز أو عدم جواز النظر سوى نفس أدلة لزوم الستر عن غير هؤلاء. أما بالنسبة للصبي والصبية فمن الواضح جدا أنه لا دليل على لزوم سترهما عن الغير شيئا من أجسادهما. نعم قد يلزمهما الأولياء والبالغون بستر شيء تأدبا بعد أن يميزا أو يراهقا، بل إن الأدلة على العكس أيضا موجودة. فقد قرأنا في البحث السابق في بدايته صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، والثانية واضحة في محل الكلام: متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم، ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة. ومتى تحرم عليها الصلاة؟
قلنا هذه
في الشعر. أدري؟ لا لا، شوفوا الآن أوضح المفارقة بين المطلبين، وعلى هذا الأساس من الواضح جدا أن الرواية موردها في الشعر، نعم، وأن هذه يلزم عليها أن تغطي، لأن ينبغي ولا ينبغي ظاهر في اللزوم في مثل هذه المواطن. مضافا إلى قوله في صحيحة محمد بن مسلم: لا يصلح للجارية إذا حاضت أن إلا أن تختمر، إلا أن لا تجده، لا تجد الخمار. جيد، حينئذ في مسألتنا قلنا الأصل هو الإباحة والجواز، ولا يوجد آية أو رواية دلت على عدم الجواز فنخرج عنها بالتقييد أو التخصيص، بل إن الآية والرواية تؤيدان هذا الأصل. لا أقل هذه الرواية الواضحة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. جيد جيد، تؤيدان الأصل الدال على الجواز مع عدم وجود عموم أو إطلاق يدل على الحرمة. بينما بحثنا في النقطة السابقة في أي شيء كان كان لدينا، كان كلامنا في جواز أو عدم جواز تكشف المرأة البالغة أمام الطفل المميز، وهذا كان، وقلنا لدينا عموم أو إطلاق على أقل تقدير قرآني يدل على عدم جواز التكشف للمرأة مطلقا وإظهار زينتها مطلقا إلا أمام فرقاء الأجنبي منهم هو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فيبقى الطفل الظاهر على عورات النساء داخلا تحت قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن. فاستفاد بعض الأعلام والمحققين كصاحبي المستمسك والمستند خروج الطفل الذين ظهروا على عورات النساء بالتقييد بصحيحتي البزنطي مؤيدتين ببعض الروايات التي لم يتم سندها. هذا كان مسير البحث في النقطة السابقة، بينما في هذه النقطة من الواضح جدا أنه لا يوجد لدينا إطلاق أو عموم يقول لا يجوز النظر من البالغين إلى غير البالغين الصبي والصبية حتى يكون الدليل الدال على تغطية الرأس مخرجا لخصوص الرأس، بل الأصل الأولي هو الجواز مطلقا إلا اللهم ما تسولم عليه، فيجوز حينئذ النظر إلى كل الجسد ما عدا، حتى يدل دليل على العدم، ولا يوجد دليل يدل على العدم. نعم، صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج كما يقول جناب الشيخ ظاهرة في الرأس، لأن السائل سأل عن هذا المعنى: متى تغطي شعرها فتلتزم بالحجاب أو الستر الكامل؟ فقال الإمام عليه السلام: لا يجب عليها ذلك، وإن راهقت لا يلزم عليها ذلك حتى تحرم عليها الصلاة، يعني حتى تحيض عبارة أخرى. بينما هذه الرواية من الواضح أنه لا مفهوم لها، وأن الإمام أجاب عن الشعر لأن السائل سأل عن الشعر. وإذا لم تكن في مقام التحديد ولم يكن لها مفهوم، ففي المورد الذي لا تتعرض له الرواية مرجعنا هو الدليل العام إن وجد، وإلا فالأصل العملي. ومن الواضح جدا أنه في مورد النظر إلى المميزة غير البالغة لا يوجد دليل يمنعنا من النظر، لا يوجد بعد الفراغ عن أنه لا يوجد دليل يلزمها لأنها غير بالغة، لا يوجد دليل أيضا يمنعنا من النظر إلى ما لا تلزم بستره، لا بملازمة عرفية ولا بالعكس، قد الملازمة على العكس يقال، إذا لم تلزم بالستر فكيف نلزم، مع أن هذه الملازمة غير صحيحة، قد لا تلزم بالستر ونلزم بعدم النظر وبغض البصر كما في النظر إلى وجه الأجنبي، قد لا تلزم بستره شرعا ومع ذلك لا يجوز النظر إليه، ما في ملازمة واضحة كما في الحج في حال الإحرام. وعلى هذا الأساس أو في كل المواطن بناء على عدم وجوب ستر الوجه والكفين، وعلى هذا الأساس فحينئذ الصبية والصبي بالنسبة للمتعاكسين لا دليل على إلزامهما ولو تأديبا حتى لو مكلفين شرعا بالستر، اللهم إلا على ما جرت السيرة العملية عليه وهو العورة بالمعنى الأخص، ولا دليل على عدم جواز النظر إليهما حتى يبلغا. وأيضا يعني على وفق الأصل ولو كانت غير واردة في تمام موارده، باعتبار أن صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج السائل يسأل فيها عن الشعر فقط، الأصل الأولي عدم وجوب ستر شيء، موافقة، أقول موافقة للأصل، ما عندنا شيء على خلاف الأصل، بل بالعكس في عندنا في الجملة مؤيد لهذا الأصل، جاء موافقا له في الجملة من دون وجود مفهوم ينفي بقية الأصل، وإلا لخصصنا حينئذ أو رفعنا اليد بالاصطلاح مخصصنا مورد الأصل بمدلول المفهوم، لكن لا يوجد مفهوم لهذه الرواية، فإن السائل سأل عن الشعر، لو سأل عن المت أو سأل عن البط أو سأل بالنسبة للطفلة والطفل لربما أجيبه بما يوافق الجواب هنا أنه لا يلزم عليها أن تذكر شيئا حتى، ربما كان لأنه المتعارف عندهم أنها بقية الأمور تبقى مغطاة عادة، لكن أقول ما في سيرة قطعية على تغطية البنت دون سن التاسع حتى نتمسك بهذه السيرة. بعض الأعراف ليش قد يتشددون بخمس سنين قد لا يقبلون، لأن هذه أعراف خاصة، من قال بأن العرف كان على ذلك؟ حتى المتشرع الآن يختلفون من عرف إلى عرف في هذه القضايا بالنسبة للأطفال. الآن في إيران مثلا الطفلة إذا سير في جو المتدينين خمس ست سنين لازم تتستر كامل، شادر لازم في جو المتدينين بالمعنى الأخص، بينما في بعض البلدان كلبنان مثلا جو العام حتى لدى المتدينين أن البلوغ هو الذي يجعلها تتستر، غير البلوغ لا يوجد، مع أنهم متدينون. عموما العبرة بالأدلة مادام ما في سيرة قطعية متشرعية في هذا المجال، والسيرة القطعية غير موجودة، موجودة في بعض الأعراف لا ننكرها، لكن سيرة متشرعية قطعية بحيث تعود إلى اكتشاف ارتكاز لدى كل متشرع هذا غير موجود. وعليه فحينئذ لا نستطيع أن نجزم بوجود دليل لبي تعبدي كالسيرة، وعليه فالمرجع والأدلة اللفظية، دليل لفظي على وجوب الستر أو حرمة النظر لا أقل ما عندنا، الأصل الأول يقتضي الجواز الروايات الخاصة مؤيدة لهذا الأصل بالنسبة لبعض المفردات. فالقضية واضحة. يبقى ما ذكره الماتن في ذيل كلامه، إلا إذا لم يبلغا مبلغا يترتب على النظر منهما أو إليهما فوران الشهوة. كما لو كانت بنت دون 9 سنين لكن لديها جسد بحيث النظر إليها يترتب عليه إثارة الشهوة إذا لم تكن متسترة. ما في دليل على إلزامها بالستر شرعا كحكم تكليف.
حرمة النظر.
أحسنتم. يوجد مطلبان هنا يمكن أن يفارا. المطلب الأول حرمة النظر، لأن في النظر إليها إثارة الشهوة نوعا. والمطلب الثاني هو إلزام الولي شرعا بأن يسترها من باب رعاية الآداب الاجتماعية العامة الإسلامية. أقول هل يوجد دليل شرعي يلزم الولي في مثل هذا المورد على مستوى الحكم الأول؟ ها، لأن خروجها غير متسترة مظنة الفساد والإفساد. هذه الطفلة منو ما كان يضحك عليه؟ هي الكبيرة بكلمات معسولة. على كل حال أقول بمقتضى الحكم الأولي ما موجود دليل يدل على إلزام الولي بما لم تلزم به الشريعة بشكل واضح. نعم قد يتخذ الحاكم الشرعي رعاية للآداب العامة مثلا حكم من هذا القبيل ولائي، هذا بحث آخر، هذا بحث آخر. لكن حكم شرعي أولي يلزم الولي بأن يجعل البنت في هالمفردة بالخصوص ما عندنا. نعم يمكن استظهار ذلك من يمكن استظهار ذلك من عموم الأحكام الواردة في نظائر المسألة، أن هي غدا تبلغ وهي مظنة الفساد والإفساد من الآن، فهل نعودها على الستر والحجاب كما نعودها على الصلاة والصوم؟ قيل هذا من قبل بعض المحققين، ولكن هذا ليس شيئا غير قياس. من قال بأن الميلاد هنا قوي في قوة التعويل على الصلاة والتعويل على الصوم؟ لا نعلم الميلاكات من جميع الجهات. نعم حرمة النظر إليها ممن يكون النظر إليها من قبله، وكل إنسان على نفسه بصير، مظنة إثارة الشهوة بناء على عدم جواز إثارة الشهوة كما هو المتسالم عليه عندهم في الكلمة بأي شيء كان، هو عدم جواز النظر إليها. مسلمة عندهم في الجملة. نعم مسلمة. الآن يشكك البعض من باب عدم وجود أدلة صناعية تشمل جميع المصادق، ولكن في الجملة مسلمة. إنما الكلام فيما حاول السيد الخوئي على الله مقامه الشريف وهو الفرد بهذه القضية أن يستدل به على هذا الأمر من الأدلة الخاصة، حيث قال قد عرفته، هذا مضافا إلى ما عرفته من أن مقتضى قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء هو وجوب التستر عن مطلق المميز، هذا في النقطة السابقة، سواء كان نظره بشهوة أم بغيرها، وإنما خرجنا عن الإطلاق لصحيحتي البزنطي. ماذا قالت؟ يجوز للبالغة أن تنكشف. سيد الخوئي والسيد الحكيم فهما مطلقا، لكن نحن قلنا ما دام يوجد إطلاق فالمقيد يقيد بحسب مورده فقط وهو خصوص الشعر، فلا نخرج إلا في ستر الرأس. إذا نتعدى منه قلت نتعدى إلى ما يلازمه كالرقبة ومنظر. وحيث إن من الواضح اختصاصهما بالنظر المجرد عن الشهوة، فإن موردهما السؤال عن الكشف بحسب طبع الحال لا بلحاظ جهة أخرى. فيبقى الإبداء بلحاظ النظر مع الشهوة تحت عموم المنع كما هو واضح. المرأة التي تعلم أن الناظر إليها ينظر بشهوة، كما يحصل هذا في بعض المراهقين الشبقين، يبين عليهم أمارات، كما في زماننا هذا واضح، بعد ابن 10-12 سنة بعد يعرف كل شيء ويثار أيضا. فالسيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف يقول هذه المرأة يجب عليها أن تتستر أمام هذا، باعتبار أن صحيحتي البزنطي المخرجتين من تحته ولا يبدين زينتهن خرجنا عن الإطلاق والعموم بالنسبة لخصوص مورد الروايتين، ولو أنه ما نصص على خصوص الشعر مع أن موردهما الشعر. يقول هذا الاستثناء بلحاظ نفس الستر أو عدم الستر، أما لو كان مظنة إثارة الشهوة كما في الموارد الخاصة فمن الواضح جدا أن الروايتين ليستا واردتين من هذه الجهة، فلا تكونان مقيدتين من هذه الجهة، فتبقى المرأة تحت إطلاق المنع ولا يبدين زينتهن إلا وليس منهم، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وليس منهم الطفل الذين ظهروا على عورات النساء الذي يكون مظنة إثارة الشهوة. لكن صناعيا هذا الكلام إنصافا كما ترى، فلقائل أن يقول إذا لم تلتزموا بأن إثارة الشهوة مطلقا حرام وأن التسبيب من البالغين لها حرام، فقد يقول قائل بأن صحيحتي البزنطي مطلقتان، هذا اللي تقول من هالحيث ومن هالحيث هذا خلاف ظاهر الروايتين، فإن الروايتين قالتا بصراحة يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن 7 سنين ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم، مقتضى الإطلاق سواء كان قبل أن يحتلم يستحسن تفور عند العواطف الشهوانية أو لا تفور، ما يترتب فساد على هذا الأمر بالفعل؟ قد يقال باعتبار هو مو مكلف، فما دام مو مكلف أي فساد يترتب؟ خل الثور شاب ها جنابة ما تصير، أي شيء ما يصير، شو يصير ها أي بريد لابد يدور مداره بعد السيد هذا يلتزم بأنه في نفسه حتى باستثناء الزوج، الزوج مطلوب إثارة الشهوة عندي. لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام، فإنه قد يقال بمقتضى إطلاق الروايتين يجوز حتى لو أثيرت الشهوة. تقول إثارة الشهوة حرام، جيب دليل من خارج، لا تجعل هذا هو الدليل سيدنا، هو جعل هذا هو الدليل، احنا نوافقه في النتيجة ولو من باب الإجماع والتسالم بالي، ولو التسبيب ممن لا تثار شهوة باعتبار ذلك ما عنده حرمة، مو بالغ خوف حتى نقول له حرام. ها؟ لا يرى شيئا عن المرأة لبعض لا يثير شهوة، قال هذا يثير أكثر له إذا متجالسان يداعبا بعضهما يثير أكثر، مجرد الجسد هيك ما يثير الحركات هذه اللي ماكو أفلام ذاك الزمان شيخ، أي فما دام ماكو أفلام ذاك الزمان فجسد المرأة عادي عادي هكذا ما يثير، لأن طفل يطلع على أمه على أخته على خالته على 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 فعادي عند القضية. لكن إذا وجد رجلا مثلا يداعب امرأة في أماكن خاصة، واضح أن هذا يثير بما لا يثير النظر إلى الجسد بما هو جسد، حتى لو كان عاري حتى ربما.
وجوب الاستئذان معلق على المناهضة الخاصة؟
لا، وجوب الاستئذان باعتبار المناهضة الخاصة الثلاثة، وإلا المرأة في بيتها. أسألك سؤال، ليش الرواية الآية ما قالت الاستئذان دائم حتى في الأزمنة الثلاثة؟ والاستئذان هناك حتى للأرحام، مع أن الأرحام في غير هذه الحالة. الأرحام لا، بالعكس، لأنه يوجد أشياء من هالقبيل أو ما ظنت أشياء من هالقبيل، باعتبار أنه في غير الأزمنة الثلاثة الأرحام يدخلون ويخرجون، ما أمروا لا باستئذان ولا بشيء، مع أن المرأة قد ما تكون لابسة إلا بعض لباسها في داخل البيت.
قل أن إثارة الشهوة بالخصوص أخص.
أقول العورات الثلاث باعتبار الاطلاع على ما استعيب منه من خلال الطرفين، من خلال طرف واحد، من خلال الطرفين، يعني في ممارسة خاصة بين الطرفين، إما الممارسة الجنسية أو مقدماتها من المداعبات، ما في شيء آخر.
لأن القطع منه لا يوجد مداعبة، يجوز واحد يدخل.
قد يقال، قد يلتزم. إذا أنا أدري والله أن عمي أو زوج خالتي في هالوقت جاي تعبان من الشغل دائما رأس الساعة الوحدة ينام في غرفة خاصة بي أو في زاوية خاصة بي، وأنا دخلت الآن على خالتي ما فيها أي شيء،
ما
في بل إذا أعلم قد يقال بأن الآية تعمم وتخصص باعتبار علنت بأنها ثلاث عورات، والعورة هنا غير موجودة، قد يقال. وإلا ما الفرق حينئذ وجوده نائم كلا وجوده؟ ليش قبل الظهر أنا ما لازم أستأذن وراء الصلاة لازم أستأذن؟ أمثل لك مثال بعد، من بعد الظهير ما إجا للبيت أصلا مسافر، لازم الاستئذان تعبدا؟ لا يا شيخ، ما أحد يقول لي هذا.
أنتم حملتوا
على التأديبات،
فكيف
إثارة الشهوة؟ لا، أنا ألتزم بالنتيجة، ألتزم بالنتيجة، ما عندي مشكلة، لكن لا نجعل هذه الرواية هي الدليل.
من باب أولى أنه إثارة الشهوة الخاصة،
لو سلمنا كلامكم هذا يصبح دليل آخر أيضا، وهو دليل عورات الثلاث إذا سلمناه. ولكن ذاك إثارة الشهوات هم مربوطة بشنو؟ قلت لك أن الملاك هناك أقوى، ملاك الطرفين أقوى. بالي أحسنتوا، بينما مظنة الإثارة، ولذلك الأرحام ألزموا بأن لا يدخلوا في هذه الأوقات الثلاثة، بينما في بقية الأوقات قد تكون مرأة لبسها نفس اللبس مو أكثر، ومع ذلك لم يلزموا. أنت انظر للأوقات، الأوقات مظنة أمور خاصة يعني.
نعم.
أي.
مظنة إثارة الشهوة.
مظنة أمور خاصة، مو مطلق إثارة.
قطعا أنا أثير الشهوة.
الشيء الخاص أن يطلع عليه وهو مختلف بزوجته، على أقل الحالات يداعبه، تداعب بينهما. ها؟
ترد
عليه
من بعض.
ها؟ بس قد تقول لي مو قاعدة عقلية، إيه قد يكون.
يعني الشيخ خايف.
متقاتلين.
هل تلتزموا إذا ما في شهوة يجوز إثارة؟
نعم.
إذا ما في شهوة
يجوز؟ ليش ما يجوز؟
لا يجوز هذا، يشوف هاي العورات الثلاث.
لا لا لا،
أقول أن هذه
هو يريد أن يتمسك بالإطلاق اللفظي بدون أي مناسبات حكم وموضوع في الآية، حتى لو الزوجة مسافر فيها الأوقات الثلاث أنت مطلق بعد. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، بعد ما في شيء خاص فيها وأطلنا فيها. المسألة 36 نقرأها باقي شوية وقت. لا بأس بتقبيل الرجل الصبية، من إضافة المصدر إلى فاعله، التي ليست له بمحرم، ووضعها، لا بأس بوضعها يعني في حجره قبل أن يأتي عليها 6 سنين، أي بأس لا يوجد، لا حرمة ولا كراهة، طبعا في نفسه، ها، ولأن الشخص يعرف في النفس أنه تثور شهوته حتى لو قبل ابنته، في بعض الناس عندهم حالة خاصة، فهذا بعد مستثنى، ما لنا شغل، الحكم الشيء في نفسه الآن. إذا لم يكن عن شهوة شيء ما لنا شغل بالاستثناء الأخير. وإذا بلغت 6 سنين ماذا؟ لا يجوز أو فيه بأس. وإذا فيه بأس فهل يعني هذا الحرمة أو مطلق البأس الأعم من الحرمة والكراهة؟ مشهور المحققين من المتقدمين لم يتعرضوا لهذا الفرع الفقهي ولم يذكروا حوله شيئا لا سلبا ولا إجابة، وهذا من العجيب والغريب لأن المسألة منصوصة بعدة الروايات، وعادتهم إذا توجد روايات يتعرضون لمورد الرواية لأن فقههم كالفقه المتلقى غالبا وكل فقه يدور حوله. فقد يدعى أن عقد السلب وهو لا بأس قبل أن تبلغ 6 سنين لا كلام فيه، فالأجنبي مع البنت الأجنبية عنه يضعها في حجره يحملها على عاتقه يقبلها من باب الحنو على الطفولة هذا جائز لا مشكلة فيه. بينما قد يدعى في عقد الإيجاب وهو من بلغت 6 سنين أنه يحرم ولا يجوز ذلك بالنسبة لها ويتمسك له ببعض الروايات الدالة بعضها بالظهور وبعضها بالصراحة على عدم الجواز إذا بلغت 6 سنين، وهذا يتوقف على استعراض هذه الروايات لأن القضية تثير مع وجود الروايات المتعددة لماذا لم يفتي المتقدمون بهذا ولماذا لم يفتي المتأخرون بهذا أو أكثرهم على أقل تقدير
لم يتعرضوا أم
لم يفتوا من باب السالبة بإتفاء الموضوع المتقدمون المتأخرون ليش؟ لا لو كانت فتوى لو كانت فتوى تهمهم السالبة بإتفاء الموضوع هنا بحكم السالبة بإتفاء المحمول لأن القضية عامة البلوى جدا ولا يمكن إهمال حكمها الإلزامي لو كان يوجد حكم إلزامي في المورد. قضية مو نادرة يهمل الحكم التخصيصي مو مهم لا يتعرض له، لأن إذا في حكم إلزامي بعدم الجواز عدم التعرض له يعد من الغرائب مع أنه من المنصوص، والمسألة عامة البلوى في كل يوم وفي كل ساعة، بنت الجيران تروح تجيب طفلة حبتين وعامة البلوى القضية لا أظن أحد ينكر أنها عامة البلوى، الشاب الرجل بعد يجر البنية يلمسها يقبل رأسها يقبل إيدها يحملها هذا موجود وعام البلوى جدا. يا محمد لا تسوي لي يا كويتية لا بالعكس عند العرب شائع جدا
يتيمة مع
مو بس يتيمة الجيران ما شاء الله. على هذا الأساس فعدم التعرض غريب مع كون القضية منصوصة ومع كون الروايات بعضها صريحا في الحرمة وبعضها ظاهر. وأما المتأخرون فقد تعرضوا للمسألة جملة منهم تعرضوا ولكننا لم نجد أحدا منهم أفتى بالحرمة، لكن للأسف بعضهم ما بحث البحث بشكل صناعي صاحب الجواهر صب روايات الباب 127 من الوسائل اللي هي 5-6 روايات صبها كلها وراء بعضها وقال لا ينبغي فقط فالقضية تحتاج إلى بحث صناعي لنرى أنه لماذا لم يفتى بهذا، هل لأن المشهور أعرض أو لأن الروايات قاصرة، بعضها سندا وبعضها دلالة، هذا ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في البحث القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حاول نتجاوز بسرعة حتى ندخل في المخ اللاحق إن شاء الله.